إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن ضوابط الرمي بالبدعة رواية المبتدع غير الداعية، لا تقبل إلا بقيود. المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، هل تقبل روايته بلا قيود أم إنها لا تقبل إلا بقيود؟ المبتدع غير الداعية تقبل روايته في مذهب جماهير أهل العلم، لأنهم يقولون بالتفصيل بين أن يكون المبتدع الراوي داعية أو غير داعية. ففارق كبير عند العلماء بين المبتدع الذي يدعو إلى بدعته والمبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، فكانوا يقبلون غير الداعية ويردون حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمة، أن المبتدع الراوي الذي لا يدعو إلى بدعته يقبلون روايته، وأما المبتدع الراوي الداعية إلى بدعته فإنهم يردون روايته. ولكن هل رواية المبتدع غير الداعية تقبل بإطلاق من غير تفصيل ولا تقييد ولا تحديث، أم إن ذلك محكوم بقيود من حديد؟ قبول رواية غير الداعية ليس مطلقا، وإنما هو محكوم بقواعد منه، أن تكون البدعة غير مكفرة، لأن المبتدع قد يكون مكفرا ببدعته وهو غير داع له. فلو قلنا إن المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته تقبل بإطلاق روايته، ثم وجدنا أن بدعته مكفرة، فما الحل حينئذ؟ هل تقبل روايته وهو غير داعية لبدعته ولكنه مكفر ببدعته، أم ترد عليه؟ لا شك أن الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته. فالشرط الأول لقبول رواية غير الداعية أن تكون البدعة غير مكفرة، لأنه قد يكون مكفرا ببدعته وهو غير داع له. وإذن مع عدم الدعاء إلى البدعة، يعني مع عدم الدعوة إلى البدعة، فإنه لا تقبل روايته، هذا أولا. وثانيا أن تكون بدعته صغرى لا كبرى، لأن البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، يعني والدعوة إلى ذلك، هذا النوع لا يحتج به حتى لو لم يكونوا يدعون إلى بدعته. إذن لو كانت البدعة بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو في الرفض والحط على أبي بكر وعمر، ولو لم تكن هنالك دعوة إلى ذلك، فإنه لا تقبل من كانت بدعته كذلك حتى ولو لم يكن داعية إلى تلك البدعة. الرفض الكامل يلحق البدعة بالبدعة المكفرة، والمبتدع الذي يرى أن في علي رضي الله عنه جزءا إلهيا، أو يرى رجعته رضي الله عنه، أو غير ذلك من عقائد أهل الرفض، ترد روايته ولو لم يكن داعية إلى بدعته. إذن المبتدع غير الداعية إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا تقبل روايته. وإذا كانت بدعته بدعة كبرى، والمثال المضروب الرفض الكامل والغلو فيه والحط على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو لم تكن هنالك دعوة إلى تلك البدعة فإن الرواية ترد. الشرط الثالث الذي لا بد أن يكون قائما من أجل أن تقبل رواية المبتدع غير الداعية، أن يحتاج إلى ما عنده، أن يحتاج إلى ما عنده كأصحاب البدعة الصغرى. لأنه قلنا له حتى احتيج إلى ما عنده وكان مكفرا ببدعته فإنه لا يحمل منه أي، لو احتيج إلى ما عنده وكان آتيا ببدعة كبرى فإنه أيضا لا يحمل منه أي. وأما إذا كانت البدعة غير مكفرة وكانت بدعة صغرى لا كبرى، واحتيج إلى ما عنده كأصحاب البدعة الصغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، وهو عودة إلى معنى التشيع عند السلف الماضين، فلا بد من مراعاة ذلك دائما وأبدا، والعودة بالمصطلحات إلى أصولها الأولى في لسان من يتكلم به. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بين. هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتداء. إذن لابد أن تكون البدعة غير مكفرة، وأن تكون بدعة لا كبرى وإنما تكون بدعة صغرى، وأيضا أن يحتاج إلى ما عند أصحاب البدع الصغرى الذين لا يكفرون ببدعهم. ومع ذلك فلو أنه احتيج إلى ما عنده وكان صاحب بدعة صغرى ووافقه غيره لا يلتفت إليه هو. يعني إذا كان غير المبتدع يحمل ما يحمله المبتدع الذي بدعته غير مكفرة وبدعة صغرى وهو غير داع إلى البدعة، ولكن عند غير المبتدع ما عنده، فما الذي يحوجنا إلى ذلك وما الذي يجعلنا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نصير إلى من لم يرمى بالابتداع أصلا. لماذا؟ إخمادا لبدعة صاحب البدعة وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، هذه جميعها قيود أيضا وشروط في ذلك القيد الواحد. فينبغي أن نقدم المصلحة في تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على إهانته وإطفاء بدعته. وأما إذا كان ما عنده عند غيره ممن لم يرمى بالبدعة أصلا، وكانت بدعته غير مكفرة، وكانت بدعته بدعة صغرى لا بدعة كبرى، واحتيج إلى ما عنده ولكن ما عنده عند غيره نتركه هو إخمادا لبدعته وإطفاء لناره، ونأخذ ما عند غير المبتدع. فإذا لم يوجد الحديث إلا عنده بهذه القيود والشروط، وكان صادقا متحرزا عن الكذب مشتهرا بالدين، ولم يتعلق الحديث الذي عنده ولا نجده إلا عنده لا يتعلق ببدعته، لا يقوي البدعة التي هو عليها والتي هو غير داعي إليه. نحن الآن في رواية المبتدع غير الداعية، فرواية المبتدع غير الداعية الذي لا يدعو إلى بدعته لا تقبل إلا بقيود منها هذا القيد. إذا لم نجد الحديث إلا عنده مع صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين، ولا يتعلق الحديث الذي عنده ببدعته، فإننا نقدم مصلحة الأخذ بتلك السنة وتحصيل ذلك الحديث على إهانته وإطفاء بدعته. شرط آخر، وهو إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل. إذا كان المبتدع غير الداعي غير مكفر ببدعته، وكانت بدعته بدعة صغرى واحتجنا إلى ما عنده، ولكن وجدنا أنه مع توفر هذه الشروط ومع تحرزه عن الكذب وصدقه وجدنا أن ما عنده مما نحتاج إليه فنصير إلى الأخذ به، وجدنا أن ذلك يقوي البدعة التي هو عليه ويحسن ذلك ظاهرا، فإنه حينئذ لا يقبل منه. وأما إذا لم تشتمل بدعته في أصلها وفصلها على تعلق بالحديث الذي يحمله فإننا نقبل ذلك الحديث، فهذه قيود كما ترى، وليس الأمر على إطلاق. المبتدع غير الداعية الذي لا يدعو إلى بدعته متى يحمل عنه العلم وتتلقى منه الرواية؟ إذا كان غير مكفر ببدعته، وبدءا هو غير داع إليها. نحن الآن في رواية المبتدع غير الداعية، فإذا كانت البدعة غير مكفر وكانت بدعة صغرى لا كبرى، ثم احتجنا إلى ما عند هذا المبتدع الذي هذا حاله وكان مع ذلك صادقا متحرزا عن الكذب مشتهرا بالدين والصيانة، فإننا نقبل ما عنده إلا إذا كان ما عنده يقوي بدعة، فإنه حينئذ يرد ولا كرام. فهذه قيود قبول رواية المبتدع غير الداعي. قال الحافظ رحمه الله في شرح النخبة: الأكثر على قبول رواية غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. مبتدع غير الداعية إذا روى ما يشيد بدعته أو يقوي بدعته فإنه يرد حينئذ ما عنده على المذهب المختار، كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله. وقال الإمام الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي، قال: غير الداعية نقل الإجماع على أنه كالسني، إذا أثبتت عدالته قبلت روايته. المبتدع غير الداعية كالسني، وهذا إجماع عند العلماء في أي شيء إذا أثبتت عدالته قبلت روايته. وثبت عن مالك ما يوافق ذلك، وقيل عن مالك إنه لا يروى عنه أيضا، روايتان عن الإمام مالك رحمه الله أنه إذا ثبتت عدالته قبلت روايته، والرواية الأخرى عن مالك رحمه الله أنه لا يروى عنه. والعمل على الأول، على قبول روايته إذا ثبتت عدالته. وذهب بعضهم إلى أنه لا يروى عنه إلا عند الحاجة، وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته. وحكى بعضهم أنه إذا روى ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه، ولا ريب أن ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة إلى روايته إلا لبيان حاله، كما هو الشأن في الحديث الضعيف لابد من النص على ضعفه عند روايته، وكذلك الحديث المردود الموضوع لا يجوز إطلاقا أن يحدث به إلا من أجل بيان حاله. يقول الشيخ رحمه الله: ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه متهم بالكذب عند أئمة الحديث سقط صاحبه البتة، فلا يؤخذ عنه ذلك ولا غيره ما دام قد ثبت كذبه، وإن ترجح أنه إنما أخطأ فلا وجه لمؤاخذته بالخطأ، وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه. نعم، قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدعة، فهذا أمر كما قال في بداية هذا الكلام، وهذا أمر مصلحي. الأمر المصلحي يصار إليه مع قيام الأصل، وهو أن هذا الأمر المصلحي حتى إن اضطر إليه العلماء عليهم الرحمة فإنه لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته، لأنه إذا ثبتت عدالته لم تكن البدعة قادحة فيه بداهة، ولأنه لو كانت البدعة قادحة فيه مؤثرة في روايته ما كانت عدالته ثابتة. معلوم أن الرمي بالبدعة هو جرح للعدالة في صميمها، فإذا ثبتت عدالته فحينئذ تقبل روايته، فكأن البدعة هنا حكم العلماء بأنها ليست بتلك التي يمكن أن تكون جارحة جرحا ترد به الرواية. فتأمل في هذا جيدا. وأما إذا دعت المصلحة إلى عدم الرواية حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدعة، فحينئذ تكون هذه المصلحة داعية إلى رد تلك الرواية. وقد تبين صحة إطلاق الأئمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته، وتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعية، يعني الذي يدعو إلى بدعة، تنبيها على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول وهو ثبوت العدالة. فكأن المبتدع الداعية عندما يكون مجروحا فإنه لا تقبل روايته، ويتساوى حينئذ معه المبتدع غير الداعية لو كانت بدعته جارحة له ذلك الجرح. فإذا الأمر يدور كما ترى في تلك الحدود التي مر ذكرها وتلك القيود التي قيد بها العلماء رواية المبتدع غير الداعية من حيث القبول والرد، في أنه لابد أن تكون البدعة غير مكثرة، وهذا متفق عليه، وأن تكون بدعة صغرى لا كبرى. ولذلك لم يتوقف العلماء رحمة الله عليهم في أصحاب البدعة الصغرى من العلماء المتقدمين من التابعين وتبعهم، كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا على عرف السلف. قال: فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. فبدعة هؤلاء كما ترى بدعة صغرى، ولذلك لم يتوقف العلماء رحمة الله عليهم في قبول روايتهم لأنه ثبتت عدالتهم. فهذا مهم ولابد من تحريره إن شاء الله. هذا ضابط من الضوابط التي تضبط وتقيد مسألة الرمي بالبدعة أو الجرح بالبدعة أو مسألة التبديع. رواية المبتدع غير الداعية هل تقبل بإطلاق أو لا تقبل؟ هي لا تقبل إلا بتلك القيود. ما حكم المبتدع المتأول؟ لابد حتى نعرف إن شاء الله تبارك وتعالى حكم المبتدع المتأول أن نعرف أولا ما هو التأويل. التأويل بالمعنى الأخص يتعلق بالأسماء والصفات، ومعناه التفسير. التأويل في الأصل معناه التفسير، كما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل بالمعنى الأخص يتعلق بالأسماء والصفات، ومعناه التفسير، والمراد به بالمعنى الأخص أيضا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هذا معنى التأويل بالمعنى الأخص. ما هو؟ هو أن تفسر نصوص الصفات بغير ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبخلاف ما فسرها به الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان. هذا معنى التأويل، حكم المبتدع المتأول. حكم التأويل الذي مر ذكر معناه حكمه على ثلاثة أقسام: أن يكون التأويل صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم التأويل على ثلاثة أقسام: أن يكون التأويل صادرا عن اجتهاد وبذل الوسع، هذا معفو عنه لأن هذا المتأول إذا تبين له الحق رجع عن تأويله الذي صار إليه وهو قد بذل وسعه، فلا تثريب عليه ولا ملام. والثاني من أقسام التأويل أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، ولكن مع أنه صادر عن هوى وتعصب له وجه في العربية، له وجه في اللغة العربية، فهذا فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون حينئذ كفر. نحن نتكلم عن التأويل وذكرنا معنى أنه هو تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فإذا كان التأويل لنصوص الصفات صادرا عن هوى وتعصب، ولكن له وجه في العربية، فإنه يكون فسقا لا يكون كفرا إلا إذا تضمن التأويل الذي له وجه من العربية مع صدوره عن الهوى والتعصب تضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا حينئذ. وأما القسم الثالث من أقسام التأويل أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في العربية، فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له، صادر عن هوى وتعصب وليس له وجه في العربية. من أين أتى بهذا؟ ليس له وجه في العربية مطلقا، ثم هو صادر عن هوى وتعصب، فهذا كفر. وأما إذا كان صادرا عن هوى وتعصب ولكن له وجه في العربية فهذا فسق، إلا إذا تضمن نقصا أو عيبا في حق الله تبارك وتعالى فيكون حينئذ كفر. أقسام التأويل ثلاثة، وحكم كل قسم. القسم الأول أن يكون التأويل الذي هو تفسير نصوص الصفات على غير ما أراد الله تبارك وتعالى وأراد نبيه صلى الله عليه وسلم وأراده التابعون بأولئك الأصحاب بإحسان، إذا كان هذا التأويل صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع إليه، فهذا قد بذل وسعه وبلغ منتهى طاقته، فحينئذ هذا لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. والثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب ولكن عنده وجه من العربية، يعني من اللغة العربية يصير إليه، فهذا قد أتى بأمر هو فسق وليس بكفر، إلا إذا تضمن ما أتى به من تأويله شيئا يلحق نقصا أو عيبا بذات ربنا المقدسة جل وعلا فحينئذ يكون كفرا. وأما إذا كان التأويل صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في العربية يصير إليه فهذا كفر. المبتدع المتأول من هو؟ هو من قام بعمل مبتدع وعنده شبه يستحل بها هذا العمل، وهذا العمل الذي يستحله المبتدع بشبهته يستوي فيه أن يكون عمل القلب وعمل الجوارح. من هو المبتدع المتأول الذي نتكلم عن حكمه؟ حكم المبتدع المتأول، عرفنا معنى التأويل وعرفنا حكم التأويل على أقسامه الثلاثة. من هو المبتدع المتأول؟ هو من قام بعمل مبتدع عنده شبهة يستحل بها هذا العمل، وهذا العمل يستوي فيه أن يكون عمل القلب وعمل الجوارح، يعني لا يشترط أن يأتي بعمل الجوارح فقط ولكن عمل القلب أيضا، ولكن عنده شبهة، والعمل الذي أتى به سواء كان عملا جوارحيا جارحيا أو كان عملا قلبيا فهو على سواء. المبتدع المتأول هو الآتي بالأمر اعتقادا أو عملا بالقلب أو بالجوارح، على خلاف ما هو عليه من المعروف عن الرسول صلوات الله عليه وسلم، لا بمعاندة صلوات الله تبارك وتعالى عليه وسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعانده المبتدع فيما أتى به ولكن بنوع شبه، وأما أن يعاند النص ويعاند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويذهب إلى ضد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمبتدع، له حكم المبتدع المتأول، ولكن هذا معاند مشاق محاد. ولكن أن يأتي بالأمر اعتقادا أو عملا على خلاف ما عليه المعروف من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة، كاعتقاد الشيعة في مسحهم على الخفين، هم يقولون إنه لا مسح على الخفين، ينكرون ذلك حتى صار ذلك شعارا له، ويمسحون على الرجلين، اعتقاد الشيعة مع مسحهم على الرجلين وإنكارهم المسح على الخفين. وكاعتقاد المشبهة والمجسمة، اعتقاد المشبهة والمجسمة والقدرية المشبهة قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالحوادث، والمجسمة غلاتهم المصرون على التجسيم الصرف، وأما غير غلاتهم مشبهة الحشوية فقالوا هو جسم لا كالأجسام من لحم ودم لا كاللحوم وله الأعضاء والجوارح في القدرية فرقة تقول إن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تبارك وتعالى. هذه أمور يتأولون بها النصوص ويزعمون أنهم يصيرون إلى التنزيه. فهذا المبتدع المتأول الذي يأتي بالأمر اعتقادا أو عملا على خلاف ما هو عليه من المعروف عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا بمعاندة بل بنوع شبه فتكون الشبهة قائمة. هذا العمل المبتدع على قسمين: الأول كفر يخرج من الملة، والثاني فسق وعصيان. يعني هو تأول، ولكن هذا التأول إلى أي مدى يصير؟ قد يصير إلى الخروج به من الملة قولا واحد، وقد يصير إلى حد دون ذلك فيكون به فاسقا ويكون به عاصيا. فالعمل المبتدع على قسمين، سواء كان العمل عملا يتعلق بالجوارح أم كان عملا يتعلق بالقلب، فهو على قسمين: كفر يخرج من الملة، والثاني فسق وعصيان. الشبهات التي يتعلق بها المبتدع تختلف مراتبها من حيث الوضوح والإشكال والاستحالة، فبعضها أمور نسبية تختلف باختلاف أفهام الناس وعقولهم، ولكنها في الجملة لا تخرج عما ما هي الشبهات التي يتعلق بها المبتدع. أولا شبهات لا وجه للاعتماد عليها بحال، ولا سبيل إلى جعلها من الإشكالات التي تقود إلى التأويل. يعني لا يقال له حينئذ إنه متأول إذا أتى بهذه الشبهات التي لا وجه للاعتماد عليها بحال. وأهلها إنما يتعللون بالمعاذير الفاسدة ويتشبثون بالأكاذيب الباطلة، إما لكون هذه التأويلات تكذيبا بالدين جملة وتفصيلا مثل تأويلات الباطنية، أو تكذيب لأصل لا يقوم الدين إلا به مثل تأويلات ما يسمى بفلاسفة الإسلام الذين ينكرون حشر الأجساد، أي تأويل في هذا؟ وأيضا يقولون بأنه لا يعذب الله رب العالمين بالنار، ويقولون إن التنعم في الجنة لا يكون بالحور العين ولا غير ذلك من النعيم الذي وصفه الله رب العالمين في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعد هذا تأويلا؟ هذه شبهات لا وجه للاعتماد عليها بحال. وهم يقولون أيضا، أي الفلاسفة، إن الله تعالى إنما يعلم الكليات لا الجزئيات من الحوادث، ويقولون إن العالم قديم، وكذلك مثل تأويلات ملاحدة الصوفية في إسقاط التكاليف عمن بلغ المنزلة الفلانية، وكل من ينكر أصلا من أصول الدين المعلومة بالتواتر في الخبريات أو العمليات، كمن ينكر اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفات الحسنى أو أن القرآن من عند الله، أو ينكر وجوب الصلوات الخمس. فكل هذه هي الشبهات كما ترى لا وجه للاعتماد عليها بحال، وهذا كما ترى كفر يخرج من الملة. نحو هذه الشبهات من البدع المبنية على شبهات وتأويلات هي بالجحود والتكذيب أشبه، ولذلك كانت هذه التأويلات ملغاة وغير معتبرة. لا يقال هذا تأويل، لا يقال إن هذا تأويل، إذ هي في حقيقتها جحد لمعلوم من الدين بالضرورة، وإن كان هذا الجحود مستترا باسم التأويل ومتعلقا بما يسميه صاحبه دليلا، ولكن أين هو الدليل؟ هذه أول تلك الأمور التي يتعلق بها المبتدع من الشبهات، شبهات لا وجه للاعتماد عليها بحال. قال ابن الوزير رحمه الله تبارك وتعالى: واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة، أو لأحد من رسله عليهم الصلاة والسلام، أو لشيء مما جاءوا به إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوما بالضرورة من الدين. ولا خلاف أن هذا القدر كفر، هذا الذي ذكره الشيخ من أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تبارك وتعالى المعلوم، أو لأحد من رسله عليهم الصلاة والسلام، أو لشيء مما جاءوا به إذا كان الأمر المكذب به معلوما بالضرورة من الدين. قال: ولا خلاف أن هذا القدر كفر، ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلفا مختارا غير مختل العقل ولا مكره. هذه كلها محترزات ينبغي أن تذكر حتى لا يسارع أحد في إطلاق وصف الكفر على من لا يستحق. إذا كان مكلفا مختارا غير مختل العقل ولا مكره، وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وتستر باسم التأويل، تستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار، ولا يثبتون شيئا من ذلك، والله تبارك وتعالى قد أثبته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الشبهات التي يتعلق بها المبتدع هذا أول نوع منه، والنوع الثاني شبهات قد يكون لصاحبها وجه في الاعتماد عليه، وإن كان هذا الوجه مرجوحا وهذا الاعتماد غير مقبول عند الراسخين في العلم، والأدلة الصحيحة مضادة لما ذهب إليه هذا المبتدع المتأول والحق بخلاف مرتأة. هذا هو النوع الثاني من الشبهات التي يتعلق بها المبتدع، شبهات يكون لصاحبها وجه في الاعتماد عليه، ولكن هذا الوجه مرجوح، والاعتماد عند هذا المبتدع على ذلك الوجه الذي هو مرجوح هذا الاعتماد غير المقبول عند الراسخين من العلم. الأدلة الصحيحة مضادة لما ذهب إليه هذا المبتدع المتأول، الحق بخلاف ما ذهب إليه وارتأى. وهذه الشبهات التي اعتمد عليها المتأول فيما ذهب إليه من ابتداع هي من أبواب الزيغ والفتنة، والاعتماد عليها من باب الخطأ الفاحش والضلال الظاهر، وليس لها اعتبار شرعي، إما لكونها هي غير شرعية أصلا ككثير من أدلة أهل الرأي والنظر والذوق والكشف، أو لكون هذه الشبهة معتمدة على أدلة منسوبة إلى الشريعة وهي ليست كذلك، الأحاديث المتفق على أنها ضعيفة أو موضوعة، أو هو معتمد على أدلة شرعية ثابتة لكن لا وجه لاستدلاله لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر، لا في الجملة ولا في التفصيل. وهذا النوع من الشبهات التي لها وجه ولكن هو وجه مرجوح وغير مقبول عند الراسخين من العلم، هذه الشبهات كثيرا ما يوجد نوعها في أهل الأهواء والفرق الضال. الحكم على المبتدع المتأول الذي اعتمد على شيء من هذه الشبهات يختلف باختلاف الشيء الذي وقع فيه الابتداع. الشبهات التي يتعلق بها المبتدع شبهات لا وجه للاعتماد عليها ولا سبيل إلى جعلها من الإشكالات، وشبهات يكون لصاحبها وجه في الاعتماد عليه، وهذا الوجه مرجوح ولا يعتمد عليه، الاعتماد عليه غير مقبول عند الراسخين من أهل العلم. ما حكم المبتدع المتأول الذي يعتمد على شيء من هذه الشبهات؟ الحكم عليه يختلف باختلاف الشيء الذي وقع فيه الابتداع. فإن كان في أمر من أصول الدين المعلومة ضرورة للبعض أو للأكثر وهو ليس معلوما بهذه المنزلة عند المبتدع، وعلم من قرائن الأحوال أن هذا المبتدع لم يقصد تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مضادة الدين، ولكن التبس عليه الأمر بسبب هذه الشبهة مع قيامه بأركان الإسلام، فحكمه مختلف فيه من حيث التكفير والإعذار، يعني هل يعذر حينئذ فلا يكفر أو يكفر. بعض العلماء يرى أنه كافر وبعضهم يرى التوقف في تكفير لأنه لا يعلم، وإن كان ما أتى فيه بالشبهة هو أمر من أصول الدين المعلومة ضرورة للبعض أو للأكثر وليس معلوما بهذه المنزلة عند المبتدع نفسه، وتعلم من قرائن الأحوال أن هذا المبتدع لم يقصد تكذيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يقصد أيضا ولم يقصد مضادة الدين، ولكن التبس عليه الأمر، التبس عليه الأمر بسبب الشبهة التي تورط فيها مع قيامه بأركان الإسلام، فحكمه حينئذ اختلف فيه العلماء من حيث التكفير والإعذار، فبعض العلماء يرى تكفيره وبعضهم يرى التوقف في تكفير. أما إذا كان الابتداء في أمر دون ما ذكر يعني ليس من أصول الدين المعلومة ضرورة للبعض أو للأكثر، وكان المبتدع متأولا بهذا النوع من الشبهات التي لها وجه ولكن لا يعتمد عليه وهو غير مقبول عند الراسخين من العلم، فهو متأول بهذا النوع من الشبهات وحينئذ لا خلاف في عدم تكفير. وأما الذي كان ما أتى به من أمر البدعة التي لها وجه يعتمد عليه وإن كان وجها مرجوحا ولكن أتى ابتداعه في أصل الدين فمختلف في أمره، هل يكفر أو لا يكفر، يعني هل يكفر أو يتوقف في تكفيره، هذا خلاف بين أهل العلم. وأما الذي لا خلاف فيه فهو إن كان المبتدع الذي يأتي ببدعته متأولا معتمدا على ما له وجه مرجوح لا يقبله الراسخون في العلم، فإنه إذا كان قد أتى بالبدعة في غير أصل الدين فهو متأول بهذا النوع من الشبهات، ولا خلاف حينئذ في عدم تكفيره، ولا خلاف أيضا في إعذاره ما لم يصاحبه تعصب لبدعة، يعني إلا إذا كان متعصبا للبدعة فحينئذ لا يعذر. وأما إذا كان غير متعصب لبدعته فإن الإعذار يطاله أو يناله أو يقع عليه. وأما إذا كان متعصبا للبدعة وعنده هوى لشبهته مع عدوانه على غيره فإنه حينئذ لا خلاف في أنه لا يعذر. اللون الثالث من ألوان الشبهات التي يتعلق بها المبتدع شبهات يتعلق بها وهي من الأدلة المختلف في ثبوتها أو ضعفها، أدلة يختلف العلماء في ثبوتها وعدم ثبوتها، أو أن وجه استدلاله بما هو ثابت من الأدلة فيه نوع شبهة، أو فيه شائبة تعلق قد تخفى على غير الراسخ، فهذه هي البدعة الإضافية. وقد تقترب البدعة الإضافية من المشروعية حتى لتكاد تعد سنة محض، وقد تبتعد عنها حتى لتكاد تكون بدعة حقيقية. فلا شك أن المبتدع المتأول بهذا النوع من الأدلة معذور ما لم يصاحبه هوى وتعصب لبدعته وعدوان على غيره، الأمر التبس عليه ولا يتعصب. معنى لا يتعصب لبدعته أنه إذا بين له وجه الأمر فيها عاد، وإلا فإنه إذا بين له وجه الحق ولم يعد فيكون متعصبا، إلا إذا كان متعصبا لبدعته وكان صاحب هوى فيما ذهب إليه مع عدوانه على غيره فهذا لا يعذر حينئذ. ومن اعتبر هذا الإعذار من موارد الاجتهاد أضاف إلى الإعذار حصول الثواب والأجر لاجتهاده وتحريه في الوصول إلى الحق، بشرط ألا يكون متعصبا لبدعته ولا يكون صاحب هوى ولا عنده عدوان على غيره، فأده اجتهاده إلى ما وصل إليه، فإذا بين له الحق عاد إليه. وأما إذا لم يجد من يبين له الحق فما حكمه هو في حقيقة الأمر؟ في حقيقة الأمر أنه يكون إذا استفرغ الوسع في الاجتهاد وكان من أهله يكون متحصلا على الثواب ومتحريا لاجتهاده وباجتهاده في الوصول إلى الحق. هذه الأنواع من التأويل الذي يقود إلى الابتداع تدخل ضمن ما يسمى بأخطاء المتأولين، بعضهم يأتي بأمور لا تقبل مطلقا مصادمة في أصل الدين لكل ما هو معلوم عند العقلاء فضلا عن العلماء الذين يعرفون مسالك الأدلة. وأما أن يأتي بشبهة ويكون ذاهبا إلى أمر يعتمد عليه ولكنه مرجوح عند العلماء الراسخين، وإما أن يتعلق بالأدلة المختلف في ثبوتها أو ضعفها، أو يكون مستدلا بوجه من الاستدلال لا يقبل عند أهل العلم الراسخ، هذه الأنواع التي يقول العلماء إن هذا هو الذي يدخل تحت أخطاء المتأولين. أخطاء المتأولين، قال ابن الوزير رحمه الله: إن الخطأ لما كان منقسما إلى مغفور قطعا، خطأ هو مغفور قطعا كالخطأ في الاجتهاديات على الصحيح، وغير مغفور قطعا كالخطأ في نفي البعث والجنة والنار وتسمية الإمام بأسماء الله تعالى كما عند الروافض إلى غير ذلك، ومختلف فيه محتمل للإلحاق بأحد القسمين، نظرنا لأنفسنا في الإقدام على تكفير أهل التأويل من أهل القبلة، وفي الوقف عنه أي عن التكفير لأهل القبلة عند الاشتباه، وقسم إلى ثلاثة أقسام. خطأ ينقسم إلى مغفور قطع كما يجتهد الرجل وقد ملك أدوات الاجتهاد فيخطئ له أجر، فخطأه مغفور وهو مثاب ولكن له أجر واحد، وغير مغفور قطعا كالخطأ في نفي البعث والجنة والنار، فطرفان طرف خطأه مغفور وطرف خطأه غير مغفور قطعا. وأما الذي يختلف فيه فهو الذي يحتمل الإلحاق بأحد هذين القسمين، يحتمل أن يلحق بالخطأ المغفور قطعا، ومحتمل لأن يلحق بغير المغفور قطعا. فمن أجل ذلك يقول الإمام ابن الوزير: نظرنا لأنفسنا في الإقدام على تكفير أهل التأويل، أهل التأويل من أهل القبلة، وفي الوقت نفسه ينبغي علينا أن نتوقف عن التكفير عند الاشتباه. إذا اشتبهت الأمور نتوقف عن التكفير. لمن؟ للمتأولين الذين يأتون بما يسمى بأخطاء المتأولين. هذه هي أنواع التأول وأحكامه إجمالي. أما أنواع المتأولين وبيان حكم كل فهي على ثلاثة أقسام: أنواع التأول وأحكام المتأولين على هذا النوع قد مر ذكرها إجمالا. أنواع المتأولين وبيان حكم كل من هؤلاء المتأولين على أنواعهم لا تخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول: متضح كفره، متأول متضح كفره، وإن زعم التأويل، لأنه حينئذ يكون زعمه للتأويل ستارا يستتر به، وهو متعلق بالسراب حينئذ، وهي التأويلات التي لا وجه للاعتماد عليها بحال من الأحوال، وتعرف هذه التأويلات طارة بالنظر فيها وفي الأدلة التي قامت عليها، كأدلة الإسماعيلية، وهي فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل ابن جعفر الصادق، ظاهرها التشيع لأهل البيت وحقيقتها هدم عقائد الإسلام. وهذه الفرقة، فرقة الإسماعيلية، طوائف منها الإسماعيلية القرامطة والإسماعيلية الفاطمية والحشاشون والبهرة وغيرهم، ولهم عقائد كفرية وطمات. فهؤلاء لا يمكن أبدا أن يقبل قولهم إنهم يتأولون، هؤلاء متضح كفرهم. وكالدروز، وهي فرقة باطنية تؤله الحاكم بأمر الله الفاطمي، وأخذت عقائدها عن الإسماعيلية الباطنية، عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار، ينكرون الأنبياء والرسل جميعا، وينكرون القرآن الكريم، وينكرون الجنة والنار والثواب والعقاب الأخرويين، ولهم مصحف يسمونه المنفرد بذاته. فهؤلاء لا يقبل لهم قول بأنهم يتأولون، هؤلاء متضح كفرهم. وتارة أيضا يأتي النصيريون بمثل ذلك زعما بأنهم يتأولون، وهؤلاء النصيريون يطلقون على أنفسهم أنهم علويون من أجل أن يلبسوا على عوام المسلمين، أي على أهل السنة، وهي حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة، أصحابها يعدون من غلاة الشيعة النصيريون، يؤلهون عليا ويحلون الخمر والمحارم، ولهم قداسات شبيهة بقداسات النصارى، لا يعترفون بالحج ولا بالزكاة، ولهم كفريات ظاهرة. فهؤلاء متضح كفرهم وإن زعموا التأويل، لأنهم حينئذ إنما يصيرون إلى الزعم بالتأويل من أجل التستر على ما عندهم من هذا الكفر، يؤلهون غير الله عز وجل. وكذلك أدلة الفلاسفة في إنكار البعث الجسدي والتنعم الحسي في الجنة، وفي إنكار حقائق الملائكة، فلاسفة فلاسفة الإسلام في جملتهم يصيرون إلى هذه العقائد التي لا يمكن أن تحتمل ما يقال إنه تأويل، وإنما هذا كفر مقطوع به كما قال. فيعرف هذا الأمر من رد تلك التأويلات بالنظر فيها وفي الأدلة التي قامت عليها، وتارة يعرف بالنظر في الأمر الذي وقع فيه الابتداع كما في الأمثلة التي سبقت، فإن كلا النظرين متحقق فيها، وهي بلا ريب بدعة كفرية لا جدوى للتأويل ولا عذر لصاحبه وإن ادعاه ولا حجة له وإن زعم. إذ مما لا شك فيه أن كل منتسب إلى ملة الإسلام حين يبتدع حريص على أن يوجد لنفسه من الأدلة الشرعية ما يسوغ به بدعته. كل من ينتسب إلى ملة الإسلام حين يبتدع هو حريص على أن يوجد لنفسه من الأدلة الشرعية ما يسوغ به بدعته وما يستحسن هذا الذي أتى به الذي يقع عليه ممن ينظر فيه، وهو أيضا يستجن بتلك الأدلة التي يصير إليها، يعني يجعل تلك الأدلة جنة ووقاية وحاجزا يستجن به من طائلة اللوم والعقاب. فهذا معلوم من حال كل مبتدع منتسب إلى هذا الدين، فلا يعقل أن يأتي على بدعته التي يزعم أنها من الدين بأدلة غير دينية. ولكن ماذا يصنع؟ هو يذهب إلى الدين، يريد أن يأتي بأدلة دينية شرعية يستجن بها حتى لا يقع تحت طائلة اللوم أو العقاب. المتأمل في بدع من لا شك في كفرهم كما مر في أدلة الإسماعيلية والدروز والنصيرية وأشباه هؤلاء الخلق، هؤلاء ممن لا يشك في كفرهم، من تأمل في بدعهم يجد أنهم يعتمدون على نصوص القرآن أحيانا، كما اعتمدت الإسماعيلية على قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات أن علي رضي الله عنه قائم مقام الله عز وجل، وأن كل إمام من أئمتهم يقوم في زمانه مقام الله سبحانه وتعالى بقيامه مقام النبي الذي هو قائم مقام الله، وأن المراد بالآية وجه الإمام. فهو يذهب إلى هذه الشبهة ويأتي بدليل شرعي، وإلا لو قال إن عليا قائم مقام الله تبارك وتعالى وكل إمام يأتي من بعد علي هو قائم مقام الله من غير أن يصير إلى هذا المصير، فلا بد أن العقاب يقع عليه، لكن يأتي بهذا تلبيسا وتشبيه. هل يصح في عقل عاقل أن الإسماعيلية معذورون لأنهم تأولوا الآية على هذا النحو؟ هل هذا عذر؟ هذا ما لا يقبل به أحد. والحاصل أن من جحد أو أنكر أو خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا شك أنه لا يعذر بالتأويل المطلق، أن يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمهما تأول ومهما احتج بالتأويل فإن ذلك لا يقبل منه. هذا هو القسم الأول من أقسام المتأولين، وهو من اتضح كفره بيقين، وإن زعم التأويل فإنما يتستر بذلك ويتعلقه بالسراب. وأما القسم الثاني فمتأول متضح إعذاره، الأول متضح كفره فهذا طرف، والثاني متضح إعذاره فهذا طرف آخر، وهو الذي وقع في غلط عملي أو اعتقادي لشبهة قد يكون له وجه في الاعتماد عليه. الشرط أن يكون هذا الوجه الذي اعتمد عليه في المصير إلى بدعته بشبهته أن يكون لهذا الوجه احتمال معقول، كما قال الإمام الشافعي في حكم شهادة المتأولين من أهل الأهواء، وأنه لم يعلم عن أحد من السلف أنه رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ صاحب التأويل استحلال الدم والمال، فهذا متضح إعذاره وهو في مقابل من اتضح كفره بيقين كالإسماعيلية والدروز والنصيرية في تأليههم غير الله تبارك وتعالى. وأما القسم الثاني فمتضح إعذاره، وهو الذي يقع في غلط عملي أو اعتقادي لشبهة قد يكون له وجه في الاعتماد عليه، شرط أن يكون له وجه في الاعتماد عليه، والشرط أيضا أن يكون هذا الوجه له احتمال معقول. وأما إذا كان غير معقول فإن الأمر حينئذ يرد عليه. قال الإمام الشافعي في حكم شهادة المتأولين الذين يبتدعون من أهل الأهواء بتأويلات، يقول لم يعلم عن أحد من السلف أنه رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ استحلال المال والدم. وهذا ما يطلق عليه تأويل السائر. تأويل السائر ما هو؟ حدده الحافظ ابن حجر في الفتح بما كان له وجه في العلم وهو سائغ في لغة العرب، يكون له وجه في العلم ويكون سائغا أيضا في لغة العرب. فقال الحافظ رحمه الله قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه من العلم، وأما إذا لم يكن سائغا في لسان العرب ولا له وجه من العلم فإنه لا يكون حينئذ معذورا. فهذا القسم الثاني المقابل للقسم الأول من أنواع المتأولين، فالأول متضح كفره وإن زعم التأويل فهو يتستر بذلك، والثاني متضح إعذاره وهو الذي وقع في غلط عملي أو اعتقادي لشبهة قد يكون له وجه في الاعتماد عليه، فهذا متأول معذور بتأويل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن ضوابط الرمي بالبدعة رواية المبتدع غير الداعية لا تقبل إلا بقيود. المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته هل تقبل روايته بلا قيود أم إنها لا تقبل إلا بقيود؟ المبتدع غير الداعية تقبل روايته في مذهب جماهير أهل العلم، لأنهم يقولون بالتفصيل بين أن يكون المبتدع الراوي داعية أو غير داعية، ففارق كبير عند العلماء بين المبتدع الذي يدعو إلى بدعته والمبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته. فكانوا يقبلون غير الداعية ويردون حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمة، أن المبتدع الراوي الذي لا يدعو إلى بدعته يقبلون روايته، وأما المبتدع الراوي الداعية إلى بدعته فإنهم يردون روايته. ولكن هل رواية المبتدع غير الداعية تقبل بإطلاق من غير تفصيل ولا تقييد ولا تحديث، أم إن ذلك محكوم بقيود من حديد؟ قبول رواية غير الداعية ليس مطلقا، وإنما هو محكوم بقواعد منه، أن تكون البدعة غير مكفرة، لأن المبتدع قد يكون مكفرا ببدعته وهو غير داع له. فلو قلنا إن المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته تقبل بإطلاق روايته، ثم وجدنا أن بدعته مكفرة، فما الحل حينئذ؟ هل تقبل روايته وهو غير داعية لبدعته ولكنه مكفر ببدعته، أم ترد عليه؟ لا شك أن الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته. فالشرط الأول لقبول رواية غير الداعية أن تكون البدعة غير مكفرة، لأنه قد يكون مكفرا ببدعته وهو غير داعي له. وإذن مع عدم الدعاء إلى البدعة، يعني مع عدم الدعوة إلى البدعة، فإنه لا تقبل روايته، هذا أولا. وثانيا أن تكون بدعته صغرى لا كبرى، لأن البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، يعني والدعوة إلى ذلك، هذا النوع لا يحتج به، حتى لو لم يكونوا يدعون إلى بدعته. إذن لو كانت البدعة بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو في الرفض والحط على أبي بكر وعمر، ولو لم تكن هنالك دعوة إلى ذلك، فإنه لا تقبل من كانت بدعته كذلك حتى ولو لم يكن داعية إلى تلك البدعة. الرفض الكامل يلحق البدعة بالبدعة المكفرة، والمبتدع الذي يرى أن في علي رضي الله عنه جزءا إلهيا أو يرى رجعته رضي الله عنه أو غير ذلك من عقائد أهل الرفض ترد روايته ولو لم يكن داعية إلى بدعته. إذن المبتدع غير الداعية إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا تقبل روايته، وإذا كانت بدعته بدعة كبرى، والمثال المضروب الرفض الكامل والغلو فيه والحط على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو لم تكن هنالك دعوة إلى تلك البدعة فإن الرواية ترد. الشرط الثالث الذي لا بد أن يكون قائما من أجل أن تقبل رواية المبتدع غير الداعية أن يحتاج إلى ما عنده، أن يحتاج إلى ما عنده كأصحاب البدعة الصغرى، لأنه قلنا لو حتى احتيج إلى ما عنده وكان مكفرا ببدعته فإنه لا يحمل منه علم. لو احتيج إلى ما عنده وكان آتيا ببدعة كبرى فإنه أيضا لا يحمل منه علم. وأما إذا كانت البدعة غير مكفرة وكانت بدعة صغرى لا كبرى واحتيج إلى ما عنده كأصحاب البدعة الصغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، وهو عودة إلى معنى التشيع عند السلف الماضين، فلا بد من مراعاة ذلك دائما وأبدا، والعودة بالمصطلحات إلى أصولها الأولى في لسان من يتكلم به. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بين. هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتداء. إذن لابد أن تكون البدعة غير مكفرة، وأن تكون بدعة لا كبرى وإنما تكون بدعة صغرى، وأيضا أن يحتاج إلى ما عند أصحاب البدع الصغرى الذين لا يكفرون ببدعهم. ومع ذلك فلو أنه احتيج إلى ما عنده وكان صاحب بدعة صغرى ووافقه غيره لا يلتفت إليه هو. يعني إذا كان غير المبتدع يحمل ما يحمله المبتدع الذي بدعته غير مكفرة وبدعة صغرى وهو غير داع إلى البدعة، ولكن عند غير المبتدع ما عنده، فما الذي يحوجنا إلى ذلك وما الذي يجعلنا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نصير إلى من لم يرمى بالابتداع أصلا. لماذا؟ إخمادا لبدعة صاحب البدعة وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، هذه جميعها قيود أيضا وشروط في ذلك القيد الواحد. فينبغي أن نقدم المصلحة في تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على إهانته وإطفاء بدعته. وأما إذا كان ما عنده عند غيره ممن لم يرمى بالبدعة أصلا، وكانت بدعته غير مكفرة، وكانت بدعته بدعة صغرى لا بدعة كبرى، واحتيج إلى ما عنده ولكن ما عنده عند غيره نتركه هو إخمادا لبدعته وإطفاء لناره، ونأخذ ما عند غير المبتدع. فإذا لم يوجد الحديث إلا عنده بهذه القيود والشروط، وكان صادقا متحرزا عن الكذب مشتهرا بالدين، ولم يتعلق الحديث الذي عنده ولا نجده إلا عنده لا يتعلق ببدعته، لا يقوي البدعة التي هو عليها والتي هو غير داع إليها. نحن الآن في رواية المبتدع غير الداعية، فرواية المبتدع غير الداعية الذي لا يدعو إلى بدعته لا تقبل إلا بقيود منها هذا القيد. إذا لم نجد الحديث إلا عنده مع صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين، ولا يتعلق الحديث الذي عنده ببدعته، فإننا نقدم مصلحة الأخذ بتلك السنة وتحصيل ذلك الحديث على إهانته وإطفاء بدعته. شرط آخر وهو إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل. إذا كان المبتدع غير الداعي غير مكثر ببدعته، وكانت بدعته بدعة صغرى، واحتجنا إلى ما عنده، ولكن وجدنا أنه مع توفر هذه الشروط ومع تحرزه عن الكذب وصدقه وجدنا أن ما عنده مما نحتاج إليه فنصير إلى الأخذ به، وجدنا أن ذلك يقوي البدعة التي هو عليه ويحسن ذلك ظاهرا، فإنه حينئذ لا يقبل منه. وأما إذا لم تشتمل بدعته في أصلها وفصلها على تعلق بالحديث الذي يحمله فإننا نقبل ذلك الحديث. فهذه قيود كما ترى، وليس الأمر على إطلاق. المبتدع غير الداعية الذي لا يدعو إلى بدعته متى يحمل عنه العلم وتتلقى منه الرواية؟ إذا كان غير مكفر ببدعته، وبدأ هو غير داع إليها. نحن الآن في رواية المبتدع غير الداعية، فإذا كانت البدعة غير مكفر وكانت بدعة صغرى لا كبرى، ثم احتجنا إلى ما عند هذا المبتدع الذي هذا حاله، وكان مع ذلك صادقا متحرزا عن الكذب مشتهرا بالدين والصيانة، فإننا نقبل ما عنده إلا إذا كان ما عنده يقوي بدعة، فإنه حينئذ يرد ولا كرام. فهذه قيود قبول رواية المبتدع غير الداعي. قال الحافظ رحمه الله في شرح النخبة: الأكثر على قبول رواية غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. مبتدع غير الداعية إذا روى ما يشيد بدعته أو يقوي بدعته فإنه يرد حينئذ ما عنده على المذهب المختار، كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله. وقال الإمام الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي، قال: غير الداعية نقل الإجماع على أنه كالسني، إذا أثبتت عدالته قبلت روايته. المبتدع غير الداعية كالسني، وهذا إجماع عند العلماء. في أي شيء إذا أثبتت عدالته قبلت روايته. وثبت عن مالك ما يوافق ذلك، وقيل عن مالك إنه لا يروى عنه أيضا، روايتان عن الإمام مالك رحمه الله أنه إذا ثبتت عدالته قبلت روايته، والرواية الأخرى عن مالك رحمه الله أنه لا يروى عنه. والعمل على الأول، على قبول روايته إذا ثبتت عدالته. وذهب بعضهم إلى أنه لا يروى عنه إلا عند الحاجة، وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته. وحكى بعضهم أنه إذا روى ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه، ولا ريب أن ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة إلى روايته إلا لبيان حاله، كما هو الشأن في الحديث الضعيف لابد من النص على ضعفه عند روايته. وكذلك الحديث المردود الموضوع لا يجوز إطلاقا أن يحدث به إلا من أجل بيان حاله. يقول الشيخ رحمه الله: ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن ترجح أنه تعمد الكذب أو أنه متهم بالكذب عند أئمة الحديث سقط صاحبه البتة، فلا يؤخذ عنه ذلك ولا غيره ما دام قد ثبت كذبه. وإن ترجح أنه إنما أخطأ فلا وجه لمؤاخذته بالخطأ، وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه. نعم، قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدعة، فهذا أمر كما قال في بداية هذا الكلام، وهذا أمر مصلحي. الأمر المصلحي يصار إليه مع قيام الأصل، وهو أن هذا الأمر المصلحي حتى إن اضطر إليه العلماء عليهم الرحمة فإنه لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته، لأنه إذا ثبتت عدالته لم تكن البدعة قادحة فيه بداهة، ولأنه لو كانت البدعة قادحة فيه مؤثرة في روايته ما كانت عدالته ثابتة. معلوم أن الرمي بالبدعة هو جرح للعدالة في صميمها، فإذا ثبتت عدالته فحينئذ تقبل روايته. فكأن البدعة هنا حكم العلماء بأنها ليست بتلك التي يمكن أن تكون جارحة جرحا ترد به الرواية، فتأمل في هذا جيدا. وأما إذا دعت المصلحة إلى عدم الرواية حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدعة، فحينئذ تكون هذه المصلحة داعية إلى رد تلك الرواية. وقد تبين صحة إطلاق الأئمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته، وتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعية، يعني الذي يدعو إلى بدعة، تنبيها على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول وهو ثبوت العدالة. فكأن المبتدع الداعية عندما يكون مجروحا فإنه لا تقبل روايته، ويتساوى حينئذ معه المبتدع غير الداعية لو كانت بدعته جارحة له ذلك الجرح. فإذا الأمر يدور كما ترى في تلك الحدود التي مر ذكرها وتلك القيود التي قيد بها العلماء رواية المبتدع غير الداعية من حيث القبول والرد، في أنه لابد أن تكون البدعة غير مكفرة، وهذا متفق عليه، وأن تكون بدعة صغرى لا كبرى. ولذلك لم يتوقف العلماء رحمة الله عليهم في أصحاب البدعة الصغرى من العلماء المتقدمين من التابعين وتبعهم، كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا على عرف السلف. قال: فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. فبدعة هؤلاء كما ترى بدعة صغرى، ولذلك لم يتوقف العلماء رحمة الله عليهم في قبول روايتهم لأنه ثبتت عدالتهم. فهذا مهم ولا بد من تحريره إن شاء الله. هذا ضابط من الضوابط التي تضبط وتقيد مسألة الرمي بالبدعة أو الجرح بالبدعة أو مسألة التبديع. رواية المبتدع غير الداعية هل تقبل بإطلاق أو لا تقبل؟ هي لا تقبل إلا بتلك القيود. ما حكم المبتدع المتأول؟ لابد حتى نعرف إن شاء الله تبارك وتعالى حكم المبتدع المتأول أن نعرف أولا ما هو التأويل. التأويل بالمعنى الأخص يتعلق بالأسماء والصفات، ومعناه التفسير. التأويل في الأصل معناه التفسير، كما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل بالمعنى الأخص يتعلق بالأسماء والصفات ومعناه التفسير، والمراد به بالمعنى الأخص أيضا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هذا معنى التأويل بالمعنى الأخص. ما هو؟ هو أن تفسر نصوص الصفات بغير ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبخلاف ما فسرها به الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان. هذا معنى التأويل، حكم المبتدع المتأول. حكم التأويل الذي مر ذكر معناه حكمه على ثلاثة أقسام: أن يكون التأويل صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم التأويل على ثلاثة أقسام: أن يكون التأويل صادرا عن اجتهاد وبذل الوسع، هذا معفو عنه لأن هذا المتأول إذا تبين له الحق رجع عن تأويله الذي صار إليه وهو قد بذل وسعه، فلا تثريب عليه ولا ملام. والثاني من أقسام التأويل أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، ولكن مع أنه صادر عن هوى وتعصب له وجه في العربية، له وجه في اللغة العربية، فهذا فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون حينئذ كفر. نحن نتكلم عن التأويل وذكرنا معنى أنه هو تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فإذا كان التأويل لنصوص الصفات صادرا عن هوى وتعصب ولكن له وجه في العربية فإنه يكون فسقا لا يكون كفرا إلا إذا تضمن التأويل الذي له وجه من العربية مع صدوره عن الهوى والتعصب تضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا حينئذ. وأما القسم الثالث من أقسام التأويل أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في العربية فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له، صادر عن هوى وتعصب وليس له وجه في العربية. من أين أتى بها؟ ليس له وجه في العربية مطلقا ثم هو صادر عن هوى وتعصب فهذا كفر. وأما إذا كان صادرا عن هوى وتعصب ولكن له وجه في العربية فهذا فسق إلا إذا تضمن نقصا أو عيبا في حق الله تبارك وتعالى فيكون حينئذ كفر. أقسام التأويل ثلاثة وحكم كل قسم. القسم الأول أن يكون التأويل الذي هو تفسير نصوص الصفات على غير ما أراد الله تبارك وتعالى وأراد نبيه صلى الله عليه وسلم وأراده التابعون بأولئك الأصحاب بإحسان، إذا كان هذا التأويل صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع إليه فهذا قد بذل وسعه وبلغ منتهى طاقته فحينئذ هذا لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. والثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب ولكن عنده وجه من العربية يعني من اللغة العربية يصير إليه فهذا قد أتى بأمر هو فسق وليس بكفر إلا إذا تضمن ما أتى به من تأويله شيئا يلحق نقصا أو عيبا بذات ربنا المقدسة جل وعلا فحينئذ يكون كفرا. وأما إذا كان التأويل صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في العربية يصير إليه فهذا كفر. المبتدع المتأول من هو؟ هو من قام بعمل مبتدع وعنده شبه يستحل بها هذا العمل، وهذا العمل الذي يستحله المبتدع بشبهته يستوي فيه أن يكون عمل القلب وعمل الجوارح. من هو المبتدع المتأول الذي نتكلم عن حكمه؟ حكم المبتدع المتأول. عرفنا معنى التأويل وعرفنا حكم التأويل على أقسامه الثلاثة. من هو المبتدع المتأول؟ هو من قام بعمل مبتدع عنده شبهة يستحل بها هذا العمل، وهذا العمل يستوي فيه أن يكون عمل القلب وعمل الجوارح، يعني لا يشترط أن يأتي بعمل الجوارح فقط ولكن عمل القلب أيضا، ولكن عنده شبهة والعمل الذي أتى به سواء كان عملا جوارحيا جارحيا أو كان عملا قلبيا فهو على سواء. المبتدع المتأول هو الآتي بالأمر اعتقادا أو عملا بالقلب أو بالجوارح على خلاف ما هو عليه من المعروف عن الرسول صلوات الله عليه وسلم، لا بمعاندة صلوات الله تبارك وتعالى عليه وسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعانده المبتدع فيما أتى به ولكن بنوع شبه. وأما أن يعاند النص ويعاند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويذهب إلى ضد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمبتدع له حكم المبتدع المتأول، ولكن هذا معاند مشاق محاد. ولكن أن يأتي بالأمر اعتقادا أو عملا على خلاف ما عليه المعروف من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة كاعتقاد الشيعة في مسحهم على الخفين. هم يقولون إنه لا مسح على الخفين، ينكرون ذلك حتى صار ذلك شعارا لهم ويمسحون على الرجلين. اعتقاد الشيعة مع مسحهم على الرجلين وإنكارهم المسح على الخفين، وكاعتقاد المشبهة والمجسمة، اعتقاد المشبهة والمجسمة والقدرية المشبهة قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالحوادث والمجسمة غلاتهم المصرون على التجسيم الصر، وأما غير غلاتهم مشبهة الحشوية فقالوا هو جسم لا كالأجسام من لحم ودم لا كاللحوم وله الأعضاء والجوارح. القدرية فرقة تقول إن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تبارك وتعالى. هذه أمور يتأولون بها النصوص ويزعمون أنهم يصيرون إلى التنزيه. فهذا المبتدع المتأول الذي يأتي بالأمر اعتقادا أو عملا على خلاف ما هو عليه من المعروف عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لا بمعاندة بل بنوع شبه، فتكون الشبهة قائمة. هذا العمل المبتدع على قسمين: الأول كفر يخرج من الملة، والثاني فسق وعصيان. يعني هو تأول، ولكن هذا التأول إلى أي مدى يصير؟ قد يصير إلى الخروج به من الملة قولا واحد، وقد يصير إلى حد دون ذلك فيكون به فاسقا ويكون به عاصيا. فالعمل المبتدع على قسمين، سواء كان العمل عملا يتعلق بالجوارح أم كان عملا يتعلق بالقلب، فهو على قسمين: كفر يخرج من الملة، والثاني فسق وعصيان. الشبهات التي يتعلق بها المبتدع تختلف مراتبها من حيث الوضوح والإشكال والاستحالة، فبعضها أمور نسبية تختلف باختلاف أفهام الناس وعقولهم، ولكنها في الجملة لا تخرج عما. ما هي الشبهات التي يتعلق بها المبتدع؟ أولا شبهات لا وجه للاعتماد عليها بحال، ولا سبيل إلى جعلها من الإشكالات التي تقود إلى التأويل. يعني لا يقال له حينئذ إنه متأول إذا أتى بهذه الشبهات التي لا وجه للاعتماد عليها بحال. وأهلها إنما يتعللون بالمعاذير الفاسدة ويتشبثون بالأكاذيب الباطلة، إما لكون هذه التأويلات تكذيبا بالدين جملة وتفصيلا مثل تأويلات الباطنية، أو تكذيب لأصل لا يقوم الدين إلا به مثل تأويلات ما يسمى بفلاسفة الإسلام الذين ينكرون حشر الأجساد. أي تأويل في هذا؟ وأيضا يقولون بأنه لا يعذب الله رب العالمين بالنار، ويقولون إن التنعم في الجنة لا يكون بالحور العين ولا غير ذلك من النعيم الذي وصفه الله رب العالمين في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعد هذا تأويلا؟ هذه شبهات لا وجه للاعتماد عليها بحال. وهم يقولون أيضا، أي الفلاسفة، إن الله تعالى إنما يعلم الكليات للجزئيات من الحوادث، ويقولون إن العالم قديم، وكذلك مثل تأويلات ملاحدة الصوفية في إسقاط التكاليف عمن بلغ المنزلة الفلانية، وكل من ينكر أصلا من أصول الدين المعلومة بالتواتر في الخبريات أو العمليات، كمن ينكر اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفات الحسنى أو أن القرآن من عند الله، أو ينكر وجوب الصلوات الخمس. فكل هذه الشبهات كما ترى لا وجه للاعتماد عليها بحال، وهذا كما ترى كفر يخرج من الملة. نحو هذه الشبهات من البدع المبنية على شبهات وتأويلات هي بالجحود والتكذيب أشبه، ولذلك كانت هذه التأويلات ملغاة وغير معتبرة. لا يقال هذا تأويل، لا يقال إن هذا تأويل، إذ هي في حقيقتها جحد لمعلوم من الدين بالضرورة، وإن كان هذا الجحود مستترا باسم التأويل ومتعلقا بما يسميه صاحبه دليلا. ولكن أين هو الدليل؟ هذه أول تلك الأمور التي يتعلق بها المبتدع من الشبهات، شبهات لا وجه للاعتماد عليها بحال. قال ابن الوزير رحمه الله تبارك وتعالى: واعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة، أو لأحد من رسله عليهم الصلاة والسلام، أو لشيء مما جاءوا به إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوما بالضرورة من الدين. ولا خلاف أن هذا القدر كفر، هذا الذي ذكره الشيخ من أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تبارك وتعالى المعلوم، أو لأحد من رسله عليهم الصلاة والسلام، أو لشيء مما جاءوا به إذا كان الأمر المكذب به معلوما بالضرورة من الدين. قال: ولا خلاف أن هذا القدر كفر، ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلفا مختارا غير مختل العقل ولا مكره. هذه كلها محترزات ينبغي أن تذكر حتى لا يسارع أحد في إطلاق وصف الكفر على من لا يستحق. إذا كان مكلفا مختارا غير مختل العقل ولا مكره. وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلومة بالضرورة للجميع وتستر باسم التأويل، تستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار، ولا يثبتون شيئا من ذلك، والله تبارك وتعالى قد أثبته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الشبهات التي يتعلق بها المبتدع هذا أول نوع منه. والنوع الثاني شبهات قد يكون لصاحبها وجه في الاعتماد عليه، وإن كان هذا الوجه مرجوحا وهذا الاعتماد غير مقبول عند الراسخين في العلم، والأدلة الصحيحة مضادة لما ذهب إليه هذا المبتدع المتأول والحق بخلاف مرتأة. هذا هو النوع الثاني من الشبهات التي يتعلق بها المبتدع، شبهات يكون لصاحبها وجه في الاعتماد عليه ولكن هذا الوجه مرجوح، والاعتماد عند هذا المبتدع على ذلك الوجه الذي هو مرجوح هذا الاعتماد غير المقبول عند الراسخين من العلم. الأدلة الصحيحة مضادة لما ذهب إليه هذا المبتدع المتأول، الحق بخلاف ما ذهب إليه وارتأى. وهذه الشبهات التي اعتمد عليها المتأول فيما ذهب إليه من ابتداع هي من أبواب الزيغ والفتنة، والاعتماد عليها من باب الخطأ الفاحش والضلال الظاهر، وليس لها اعتبار شرعي، إما لكونها هي غير شرعية أصلا ككثير من أدلة أهل الرأي والنظر والذوق والكشف، أو لكون هذه الشبهة معتمدة على أدلة منسوبة إلى الشريعة وهي ليست كذلك، كالأحاديث المتفق على أنها ضعيفة أو موضوع، أو هو معتمد على أدلة شرعية ثابتة لكن لا وجه لاستدلاله لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر، لا في الجملة ولا في التفصيل. وهذا النوع من الشبهات التي لها وجه ولكن هو وجه مرجوح وغير مقبول عند الراسخين من العلم، هذه الشبهات كثيرا ما يوجد نوعها في أهل الأهواء والفرق الضالة. الحكم على المبتدع المتأول الذي اعتمد على شيء من هذه الشبهات يختلف باختلاف الشيء الذي وقع فيه الابتداع. الشبهات التي يتعلق بها المبتدع شبهات لا وجه للاعتماد عليها ولا سبيل إلى جعلها من الإشكالات، وشبهات يكون لصاحبها وجه في الاعتماد عليه، وهذا الوجه مرجوح ولا يعتمد عليه، الاعتماد عليه غير مقبول عند الراسخين من أهل العلم. ما حكم المبتدع المتأول الذي يعتمد على شيء من هذه الشبهات؟ الحكم عليه يختلف باختلاف الشيء الذي وقع فيه الابتداع. فإن كان في أمر من أصول الدين المعلومة ضرورة للبعض أو للأكثر وهو ليس معلوما بهذه المنزلة عند المبتدع، وعلم من قرائن الأحوال أن هذا المبتدع لم يقصد تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مضادة الدين، ولكن التبس عليه الأمر بسبب هذه الشبهة مع قيامه بأركان الإسلام، فحكمه مختلف فيه من حيث التكفير والإعذار، يعني هل يعذر حينئذ فلا يكفر أو يكفر. بعض العلماء يرى أنه كافر وبعضهم يرى التوقف في تكفير لأنه لا يعلم، وإن كان ما أتى فيه بالشبهة هو أمر من أصول الدين المعلومة ضرورة للبعض أو للأكثر وليس معلوما بهذه المنزلة عند المبتدع نفسه. وتعلم من قرائن الأحوال أن هذا المبتدع لم يقصد تكذيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقصد أيضا ولم يقصد مضادة الدين، ولكن التبس عليه الأمر، التبس عليه الأمر بسبب الشبهة التي تورط فيها مع قيامه بأركان الإسلام، فحكمه حينئذ اختلف فيه العلماء من حيث التكفير والإعذار، فبعض العلماء يرى تكفيره وبعضهم يرى التوقف في تكفير. أما إذا كان الابتداء في أمر دون ما ذكر، يعني ليس من أصول الدين المعلومة ضرورة للبعض أو للأكثر، وكان المبتدع متأولا بهذا النوع من الشبهات التي لها وجه ولكن لا يعتمد عليه وهو غير مقبول عند الراسخين من العلم، فهو متأول بهذا النوع من الشبهات، وحينئذ لا خلاف في عدم تكفير. وأما الذي كان ما أتى به من أمر البدعة التي لها وجه يعتمد عليه وإن كان وجها مرجوحا ولكن أتى ابتداعه في أصل الدين، فمختلف في أمره هل يكفر أو لا يكفر، يعني هل يكفر أو يتوقف في تكفيره، هذا خلاف بين أهل العلم. وأما الذي لا خلاف فيه فهو إن كان المبتدع الذي يأتي ببدعته متأولا معتمدا على ما له وجه مرجوح لا يقبله الراسخون في العلم، فإنه إذا كان قد أتى بالبدعة في غير أصل الدين فهو متأول بهذا النوع من الشبهات، ولا خلاف حينئذ في عدم تكفيره، ولا خلاف أيضا في إعذاره ما لم يصاحبه تعصب لبدعة، يعني إلا إذا كان متعصبا للبدعة فحينئذ لا يعذر. وأما إذا كان غير متعصب لبدعته فإن الإعذار يطاله أو يناله أو يقع عليه. وأما إذا كان متعصبا للبدعة وعنده هوى لشبهته مع عدوانه على غيره فإنه حينئذ لا خلاف في أنه لا يعذر. اللون الثالث من ألوان الشبهات التي يتعلق بها المبتدع شبهات يتعلق بها وهي من الأدلة المختلف في ثبوتها أو ضعفها، أدلة يختلف العلماء في ثبوتها وعدم ثبوتها، أو أن وجه استدلاله بما هو ثابت من الأدلة فيه نوع شبهة أو فيه شائبة تعلق قد تخفى على غير الراسخ، فهذه هي البدعة الإضافية. وقد تقترب البدعة الإضافية من المشروعية حتى لتكاد تعد سنة محض، وقد تبتعد عنها حتى لتكاد تكون بدعة حقيقية. فلا شك أن المبتدع المتأول بهذا النوع من الأدلة معذور ما لم يصاحبه هوى وتعصب لبدعته وعدوان على غيره، الأمر التبس عليه ولا يتعصب. معنى لا يتعصب لبدعته أنه إذا بين له وجه الأمر فيها عاد، وإلا فإنه إذا بين له وجه الحق ولم يعد فيكون متعصبا، إلا إذا كان متعصبا لبدعته وكان صاحب هوى فيما ذهب إليه مع عدوانه على غيره فهذا لا يعذر حينئذ. ومن اعتبر هذا الإعذار من موارد الاجتهاد أضاف إلى الإعذار حصول الثواب والأجر لاجتهاده وتحريه في الوصول إلى الحق، بشرط أن لا يكون متعصبا لبدعته ولا يكون صاحب هوى ولا عنده عدوان على غيره، فأده اجتهاده إلى ما وصل إليه، فإذا بين له الحق عاد إليه، وأما إذا لم يجد من يبين له الحق فما حكمه هو في حقيقة الأمر؟ في حقيقة الأمر أنه يكون إذا استفرغ الوسع في الاجتهاد وكان من أهله يكون متحصلا على الثواب ومتحريا لاجتهاده وباجتهاده في الوصول إلى الحق. هذه الأنواع من التأويل الذي يقود إلى الابتداع تدخل ضمن ما يسمى بأخطاء المتأولين، بعضهم يأتي بأمور لا تقبل مطلقا مصادمة في أصل الدين لكل ما هو معلوم عند العقلاء فضلا عن العلماء الذين يعرفون مسالك الأدلة. وأما أن يأتي بشبهة ويكون ذاهبا إلى أمر يعتمد عليه ولكنه مرجوح عند العلماء الراسخين، وإما أن يتعلق بالأدلة المختلف في ثبوتها أو ضعفها، أو يكون مستدلا بوجه من الاستدلال لا يقبل عند أهل العلم الراسخين، هذه الأنواع التي يقول العلماء إن هذا هو الذي يدخل تحت أخطاء المتأولين، أخطاء المتأولين. قال ابن الوزير رحمه الله: إن الخطأ لما كان منقسما إلى مغفور قطعا، خطأ هو مغفور قطعا كالخطأ في الاجتهاديات على الصحيح، وغير مغفور قطعا كالخطأ في نفي البعث والجنة والنار وتسمية الإمام بأسماء الله تعالى كما عند الروافض إلى غير ذلك، ومختلف فيه محتمل للإلحاق بأحد القسمين نظرنا لأنفسنا في الإقدام على تكفير أهل التأويل من أهل القبلة، وفي الوقف عنه أي عن التكفير لأهل القبلة عند الاشتباه، فقسم إلى ثلاثة أقسام: خطأ ينقسم إلى مغفور قطعا، كما يجتهد الرجل وقد ملك أدوات الاجتهاد فيخطئ له أجر، فخطأه مغفور وهو مثاب، ولكن له أجر واحد. وغير مغفور قطعا، فالخطأ في نفي البعث والجنة والنار، فطرفان، طرف خطأه مغفور وطرف خطأه غير مغفور قطعا. وأما الذي يختلف فيه فهو الذي يحتمل الإلحاق بأحد هذين القسمين، يحتمل أن يلحق بالخطأ المغفور قطعا، ومحتمل لأن يلحق بغير المغفور قطعا. فمن أجل ذلك يقول الإمام ابن الوزير: نظرنا لأنفسنا في الإقدام على تكفير أهل التأويل، أهل التأويل من أهل القبلة، وفي الوقت نفسه ينبغي علينا أن نتوقف عن التكفير عند الاشتباه. إذا اشتبهت الأمور نتوقف عن التكفير. لمن؟ للمتأولين الذين يأتون بما يسمى بأخطاء المتأولين. هذه هي أنواع التأول وأحكامه إجمالا. أما أنواع المتأولين وبيان حكم كل فهي على ثلاثة أقسام: أنواع التأول وأحكام المتأولين على هذا النوع قد مر ذكرها إجمالا. أنواع المتأولين وبيان حكم كل من هؤلاء المتأولين على أنواعهم لا تخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول: متضح كفره، متأول متضح كفره، وإن زعم التأويل، لأنه حينئذ يكون زعمه للتأويل ستارا يستتر به، وهو متعلق بالسراب حينئذ، وهي التأويلات التي لا وجه للاعتماد عليها بحال من الأحوال، وتعرف هذه التأويلات طارة بالنظر فيها وفي الأدلة التي قامت عليها، كأدلة الإسماعيلية، وهي فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل ابن جعفر الصادق، ظاهرها التشيع لأهل البيت وحقيقتها هدم عقائد الإسلام. وهذه الفرقة، فرقة الإسماعيلية، طوائف منها الإسماعيلية القرامطة والإسماعيلية الفاطمية والحشاشون والبهرة وغيرهم، ولهم عقائد كفرية وطمات. فهؤلاء لا يمكن أبدا أن يقبل قولهم إنهم يتأولون، هؤلاء متضح كفرهم. وكالدروز، وهي فرقة باطنية تؤله الحاكم بأمر الله الفاطمي، وأخذت عقائدها عن الإسماعيلية الباطنية، عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار، ينكرون الأنبياء والرسل جميعا، وينكرون القرآن الكريم، وينكرون الجنة والنار والثواب والعقاب الأخرويين، ولهم مصحف يسمونه المنفرد بذاته. فهؤلاء لا يقبل لهم قول بأنهم يتأولون، هؤلاء متضح كفرهم. وتارة أيضا يأتي النصيريون بمثل ذلك زعما بأنهم يتأولون، وهؤلاء النصيريون يطلقون على أنفسهم أنهم علويون من أجل أن يلبسوا على عوام المسلمين، أي على أهل السنة، وهي حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة، أصحابها يعدون من غلاة الشيعة النصيريون، يؤلهون عليا ويحلون الخمر والمحارم، ولهم قداسات شبيهة بقداسات النصارى، لا يعترفون بالحج ولا بالزكاة، ولهم كفريات ظاهرة. فهؤلاء متضح كفرهم وإن زعموا التأويل، لأنهم حينئذ إنما يصيرون إلى الزعم بالتأويل من أجل التستر على ما عندهم من هذا الكفر، يؤلهون غير الله عز وجل. وكذلك أدلة الفلاسفة في إنكار البعث الجسدي والتنعم الحسي في الجنة، وفي إنكار حقائق الملائكة، فلاسفة فلاسفة الإسلام في جملتهم يصيرون إلى هذه العقائد التي لا يمكن أن تحتمل ما يقال إنه تأويل، وإنما هذا كفر مقطوع به كما فعل. فيعرف هذا الأمر من رد تلك التأويلات بالنظر فيها وفي الأدلة التي قامت عليها، وتارة يعرف بالنظر في الأمر الذي وقع فيه الابتداع كما في الأمثلة التي سبقت، فإن كلا النظرين متحقق فيها، وهي بلا ريب بدعة كفرية لا جدوى للتأويل ولا عذر لصاحبه وإن ادعاه ولا حجة له وإن زعم. إذ مما لا شك فيه أن كل منتسب إلى ملة الإسلام حين يبتدع حريص على أن يوجد لنفسه من الأدلة الشرعية ما يسوغ به بدعته. كل من ينتسب إلى ملة الإسلام حين يبتدع هو حريص على أن يوجد لنفسه من الأدلة الشرعية ما يسوغ به بدعته، وما يستحسن هذا الذي أتى به الذي يقع عليه ممن ينظر فيه، وهو أيضا يستجن بتلك الأدلة التي يصير إليها، يعني يجعل تلك الأدلة جنة ووقاية وحاجزا يستجن به من طائلة اللوم والعقاب. فهذا معلوم من حال كل مبتدع منتسب إلى هذا الدين، فلا يعقل أن يأتي على بدعته التي يزعم أنها من الدين بأدلة غير دينية. ولكن ماذا يصنع؟ هو يذهب إلى الدين يريد أن يأتي بأدلة دينية شرعية يستجن بها حتى لا يقع تحت طائلة اللوم أو العقاب. المتأمل في بدع من لا شك في كفرهم كما مر في أدلة الإسماعيلية والدروز والنصيرية وأشباه هؤلاء الخلق، هؤلاء ممن لا يشك في كفرهم، من تأمل في بدعهم يجد أنهم يعتمدون على نصوص القرآن أحيانا، كما اعتمدت الإسماعيلية على قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات أن علي رضي الله عنه قائم مقام الله عز وجل، وأن كل إمام من أئمتهم يقوم في زمانه مقام الله سبحانه وتعالى بقيامه مقام النبي الذي هو قائم مقام الله، وأن المراد بالآية وجه الإمام. فهو يذهب إلى هذه الشبهة ويأتي بدليل شرعي، وإلا لو قال إن عليا قائم مقام الله تبارك وتعالى وكل إمام يأتي من بعد عليه هو قائم مقام الله من غير أن يصير إلى هذا المصير فلا بد أن العقاب يقع عليه، لكن يأتي بهذا تلبيسا وتشبيه. فهل يصح في عقل عاقل أن الإسماعيلية معذورون لأنهم تأولوا الآية على هذا النحو؟ هل هذا عذر؟ هذا ما لا يقبل به أحد. والحاصل أن من جحد أو أنكر أو خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا شك أنه لا يعذر بالتأويل مطلقا، أن يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمهما تأول ومهما احتج بالتأويل فإن ذلك لا يقبل منه. هذا هو القسم الأول من أقسام المتأولين، وهو من اتضح كفره بيقين، وإن زعم التأويل فإنما يتسكر بذلك ويتعلقه بالسراب. وأما القسم الثاني فمتأول متضح إعذاره، الأول متضح كفره فهذا طرف، والثاني متضح إعذاره فهذا طرف آخر، وهو الذي وقع في غلط عملي أو اعتقادي لشبهة قد يكون له وجه في الاعتماد عليه. الشرط أن يكون هذا الوجه الذي اعتمد عليه في المصير إلى بدعته بشبهته أن يكون لهذا الوجه احتمال معقول، كما قال الإمام الشافعي في حكم شهادة المتأولين من أهل الأهواء، وأنه لم يعلم عن أحد من السلف أنه رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ صاحب التأويل استحلال الدم والمال. فهذا متضح إعذاره، وهو في مقابل من اتضح كفره بيقين كالإسماعيلية والدروز والنصيرية في تأليههم غير الله تبارك وتعالى. وأما القسم الثاني فمتضح إعذاره، وهو الذي يقع في غلط عملي أو اعتقادي لشبهة قد يكون له وجه في الاعتماد عليه، شرط أن يكون له وجه في الاعتماد عليه، والشرط أيضا أن يكون هذا الوجه له احتمال معقول. وأما إذا كان غير معقول فإن الأمر حينئذ يرد عليه. قال الإمام الشافعي في حكم شهادة المتأولين الذين يبتدعون من أهل الأهواء بتأويلات، يقول لم يعلم عن أحد من السلف أنه رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ استحلال المال والدم. وهذا ما يطلق عليه تأويل السائغ. تأويل السائغ ما هو؟ حدده الحافظ ابن حجر في الفتح بما كان له وجه في العلم وهو سائغ في لغة العرب، يكون له وجه في العلم ويكون سائغا أيضا في لغة العرب. فقال الحافظ رحمه الله قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب، وكان له وجه من العلم. وأما إذا لم يكن سائغا في لسان العرب ولا له وجه من العلم فإنه لا يكون حينئذ معذورا. فهذا القسم الثاني المقابل للقسم الأول من أنواع المتأولين. فالأول متضح كفره، وإن زعم التأويل فهو يتستر بذلك، والثاني متضح إعذاره، وهو الذي وقع في غلط عملي أو اعتقادي لشبهة قد يكون له وجه في الاعتماد عليه، فهذا متأول معذور بتأويل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.